بسم الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. ألا وإن أصدق الكلام كلام الله، وخير الهدى هدى محمد، وشر الأمور محدثاتها، كل محدثة بدعة، وكل بدعة ضلالة، وكل ضلالة في النار. أما بعد، فقد توقفنا عند قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى في أصول السنة بعد أن ذكر ما يتعلق بالعصاة والتائبين ومن مات على ذنب، ذكر رحمه الله تعالى ما يتعلق بالحدود، فقال: والرجم حق على من زنى، وقد أحصن إذا اعترف أو قامت عليه بينة، وقد رجم رسول الله صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الراشدون. الزنا أو الزاني لا يخلو من حالتين: إما أن يكون بكرا، وإما أن يكون ثيبا. والبكر هو الذي لم يتزوج ولم ينكح على عقد صحيح، والمحصن هو العاقل البالغ، العاقل البالغ الذي عقد عقدا صحيحا ودخل على زوجته. هذه لابد أن تتوفر في المحصن أو في المحصن: الأول أن يكون عاقلا، الثاني أن يكون بالغا، الثالث أن يكون على عقد صحيح، الرابع أن يكون قد دخل بزوجته. فإن اختل أحد هذه الشروط لا يسمى محصن أو لا يتصف بالإحصان. وللتنبيه، لو أن رجلا تزوج في أول عمره بعقد صحيح ودخل على زوجته ثم طلقها، وجلس مثلا 40 سنة أو 50 سنة ما تزوج، ثم وقع في الزنا، فهو زان محصن، فهو زان محصن. لأن بعض الناس يظن إما أنه يعني يكون قريب عهد بالنكاح، أو أن يكون في زمن النكاح، وكلاهما خطأ. إذا حصل له النكاح الصحيح بشروطه ودخل على أهله ثم وقع بعد ذلك في الزنا في أي وقت كان وعلى أي صفة كانت، سواء كان متزوجا أو غير متزوج فيما بعد، فهو محصن يستحق الرجم. طيب، فالزاني البكر الذي لا غير محصن، هذا فيه الجلد، جلد 100 وتغريب عام. والزاني المحصن فيه الرجم وفيه الجلد، فيه الرجم وفيه الجلد، يرجم بالسنة. وجاء في القرآن أيضا رجم المحصن في قول الله عز وجل: والشيخ والشيخة إذا زنيا فارجموهما البتة. فإن هذه القراءة منسوخة تلاوة، لكنها محكمة من جهة الحكم، محكمة من جهة الحكم. ذكرها عمر رضي الله عنه بمحضر من الصحابة، وأنها كانت مما يقرأ في القرآن. أنكر بعض أهل البدع الرجم، وقالوا ليس مذكورا في كتاب الله، ولكنه مذكورا في سنة النبي صلى الله عليه وسلم، فقد رجم الغامدية وماعز وغيرهما، واليهوديان اللذان احتكما إلى النبي صلى الله عليه وسلم رجمهما. والرجم حكم ثابت في التوراة والإنجيل وفي القرآن، فمن أنكره وقد ثبت فلا شك أنه مبتدع ضال. ومن هنا ذكر الإمام أحمد رحمه الله تعالى هذه المسألة، مسألة الرجم، مع أنها تتعلق بباب الفقه والفروع الفقهية، وإنما ذكرها في كتاب الاعتقاد أو في أبواب الاعتقاد وفي أبواب أصول السنة لمن خالفها. وهذا يدلنا على أصل عند العلماء، أن كل من خالف سنة معلومة متعمدا فهو مبتدع ضال، فهو مبتدع ضال، إذا خالفها انتفت الموانع وأقيمت عليه الشروط وأزيلت عنه الشبهة فإنه مبتدع ضال إذا خالفها. لذا ذكره الإمام أحمد رحمه الله تعالى. فقوله والرجم حق أي ثابت بالكتاب والسنة بل والإجماع على من زنى وقد أحصن، مر معنا من هو المحصن، متى؟ إذا اعترف، إذا اعترف الزاني وأراد أن يطهر نفسه فإنه يقام عليه حد الزنا. قال أو قامت عليه بينة، البينة هنا الشهود الأربعة، الشهود الأربعة، ويدخل أيضا في البينة ما كان في حكمها وهي المرأة الخلية، يعني التي غير متزوجة، التي هي غير متزوجة، المرأة الخلية إذا حملت، إذا أتت بحمل فحملها دليل على وقوعها في الزنا فيقام عليها حد، فيقام عليها حد الزنا. فإذا البينة تشمل أمرين، الأمر الأول الشهود الأربعة، والشهود الأربعة أن يكونوا عدولا وأن يشهدوا على قضية واحدة وأن لا ينكل أو يتخلف عنهم واحد، فلو تخلف واحد من الأربعة اعتبر قذفا وجلدوا حد القذف، وجلدوا حد القذف. قال وقد رجم النبي صلى الله عليه وسلم، وقد رجمت الأئمة الأربعة، يعني جاء في بعض أحكام أبي بكر وعمر وعثمان وعلي رضي الله عنهم أجمعين أنهم رجموا الزاني، أنهم رجموا الزاني. لذلك كما سبق هو إجماع، هو إجماع، ومخالفة من خالفت من ومخالفة من خالف من أهل البدع لا يلتفت إليها. قال رحمه الله تعالى أقول أيضا والرجم حق على من زنى. أقول في هذا النص من الإمام أحمد رد على من يكتب كتابا يؤصل فيه أن الشخص لا يبدع إلا إذا خالف يعني أصلا من أصول الإسلام أو أمرا معلوما من الدين بالضرورة أو كذا وكذا من الأصول التي أصلها. فمثل هذا الأمر ومثل ما مر معنا في المسح على الخفين وغيرها من الأمثلة، وأيضا حتى قضية الأئمة والخروج عليهم هي تذكر في أبواب الفقه، في أبواب قتال أهل البغي وأهل الردة في الحدود ونحوها، ولكن يذكرونها في كتب الاعتقاد للرد على من خالفها من أهل البدع. فأقول هذه وأمثالها فيها الرد على أولئك الذين يحصرون البدع والتبديع في ما ظنوه أنه هو المقصود عند أهل السنة والجماعة، ولكن بالنظر لمنهج السلف الصالح رضوان الله عليهم أنه من خالف سنة معلومة مع إقامة الحجة عليه وبيانها وزوال الشبهة عنه وانتفاء الموانع أنه إذا خالفها ولو سنة واحدة وخالفها متعمدا، لا طبعا متعمدا هنا ليس معناها أنه يقر وأنه مذنب، هذا عاصي، ولكن إذا أنكرها أو قال بخلافها متعمدا ولا حجة عندها فإن هذا يبدع ويضلل عند أهل العلم. طيب قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى ومن انتقص أحدا من أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم أو أبغضه بحدث كان منه أو ذكر مساوئه كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. مر معنا ما يتعلق بالصحابة رضوان الله عليهم أجمعين في كلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى، ولكن هنا الإمام أحمد نبه على مسألة دقيقة، وهي أن بعض الناس قد يتكلم في بعض الصحابة لبعض المواقف التي حصلت منهم، فقد يتناول بعض الصحابة لا بالسب واللعن الصريح وإنما بالانتقاص، وإنما بالانتقاص بمعنى كأنه يشير إلى أنه أخطأ أو أنه مثلا خالف الحق أو نحو ذلك من العبارات. والحقيقة أن الانتقاص عند أهل العلم هو من باب سب الصحابة رضوان الله عليهم، فإن قوله عليه الصلاة والسلام من سب أصحابي فعليه لعنة الله والملائكة والناس أجمعين. قال أهل العلم: السب هنا يشمل أمرين، السب الصريح باللعن ونحوه والشتم والدعاء، ويشمل أيضا انتقاصهم، ويشمل أيضا انتقاصهم. فلا يجوز التعرض لذكر الصحابة رضوان الله عليهم بانتقاص أبدا، لأنهم ما بين رجلين، محسن مصيب للحق فله أجران، مخطئ فله أجر واحد، مصيب لأجر واحد، متجاوز عنه، منهيون عن الكلام عنهم مطلقا وفيهم مطلقا رضوان الله عليهم أجمعين. هذا كله إذا كان هذا الحدث أو كان هذا الأمر المنسوب للصحابة رضوان الله عليهم أو لبعض الصحابة رضوان الله عليهم أجمعين إذا كان صحيحا. أما وقد نبه شيخ الإسلام ابن تيمية وغيره من أهل العلم إلى أن أكثر هذه المثالب وأكثر تلك القصص مكذوبة مفتراة على الصحابة رضوان الله عليهم والصحابة رضوان الله عليهم فيما بينهم إخوة متحابين، يصفح بعضهم عن بعض ويتأول بعضهم لبعض، فلا يجوز بعد ذلك لمن بعدهم أن يتنقصهم أو أن يطعن فيهم أو أن يتعرض لهم بأي أمر كان. ومن الانتقاص الذي يجب أن يتنبه له أنه لا يجوز أن يقارن بين الصحابة على سبيل الذم لأحد الطرفين، وإن اعترف للفضل للجميع. يعني بعض الناس يقول الحسن أفضل من ملء الأرض من معاوية، نحن لا نشك أن الحسن والحسين سيدا شباب أهل الجنة، وأنهما يعني لهما المنزلة الكبيرة والعظيمة في عند الصحابة وعند أهل السنة والجماعة، ولكن هذه العبارة لما يقول القائل إن الحسن أفضل من ملء الأرض من معاوية فيها انتقاص، بل وانتقاص كبير قادح في معاوية رضي الله عنه، واضح؟ لكن لو تجي تطالع هو فضل الحسن أفضل من معاوية، لكن انظر للعبارة من ملء الأرض من معاوية، لا، ما حد يقول بهذا من السلف أبدا، وهذه العبارة فيها رائحة رفض، بل هي رفض لأنها طعن في معاوية رضي الله عنه، طعن في معاوية بصرف النظر عن نية قائلها. والشيء بشيء يذكر، ذكرنا في الأسبوع الماضي ما يتعلق بعثمان رضي الله عنه، وقلت إن من يطعن فيه قد يكون فيه رائحة الرفض، ثم بدأ لي أيضا قد يكون فيه أيضا رائحة الخوارج، فإن الخوارج قبحهم الله كفروا بعض الصحابة وشتموهم وسبوهم، فلا يستبعد أن من يرمي عثمان بالبدعة في الأذان أنه فيه رائحة يعني أنه على منهج الخوارج، والله أعلم. طيب، قال: أو ذكر مساوئه كان مبتدعا، طبعا هذا النص من الإمام أحمد رحمه الله تعالى، انتبهوا، شوفوا الفرق بين أن يأخذ الإنسان من الكتب وبين أن يأخذ من أهل العلم، فإن أهل العلم بيّنوا أن من انتقص الصحابة مبتدع ضال، هذا حكم عام، أما تنزيله على الأشخاص يحتاج النظر، واضح؟ فالحدادية يجون عند مثل هذه النصوص يقول لك هذا تبديع مباشر لأعيان أهل البدع، فكيف لا كيف يعني لا يبدع مباشرة؟ وهذا سيأتينا إن شاء الله في نهاية هذا الدرس التعليق على الحدادية في مثل هذه الأمور. هنا حكم عام لا ينزل على الأشخاص إلا بعد إقامة الشروط وانتفاء الموانع، وأيضا النصح له النصح. أما القول من حيث هو لا مانع أن تحكم عليه، لكن القائل يحتاج إلى النظر، ومن هنا العلماء لم يبدعوا كل من وقع في بدعة كما نص على هذا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، ومن نقل عن الشيخ ربيع خلاف هذا الأمر فقد كذب عليه أو أخطأ لسوء قصد وسوء منهج. فالشيخ ربيع الله يحفظه ذكر من علامات الحدادية أنهم يبدعون كل من وقع في بدعة مباشرة، وهذه علامة الحدادية ليست من علامة أهل السنة أبدا. الإمام أحمد يقول الرجل يمشي مع، يقال له الرجل يمشي مع أهل البدع، قال إن صحوا وإلا فالحق به. فإذا ما بدعوا مباشرة بمجرد المشي، ما بدعوا مباشرة بمجرد المشي. وغيرها من النصوص، وغيرها من النصوص كما سيأتينا إن شاء الله في نهاية الدرس. طيب، إذن قال إذن المقصود بارك الله فيكم أن كتب السنة وكتب السلف والتعامل معها تحتاج إلى أخذها من العلماء وإلى الرجوع إلى العلماء لفهمها، لأن هذا الدين قائم على التلقي عن العلماء، ولو أن الدين لم يتلقى عن العلماء لضاع الدين. وأنا أذكر لكم حديثا واحدا في هذا واضح جدا، أما الحديث المشهور فلن أذكره، أنتم تعرفونه، حتى إذا قبض العلماء أو مات العلماء اتخذ الناس رؤوسا جهالا. حديث آخر لما ذكر النبي صلى الله عليه وسلم أن الأمم قبلنا كانت تسوسهم أنبياؤهم، فإذا مات نبي خلفه نبي، وهذه الأمة تسوسها علماؤها، فإذا لم يأخذ العلم عن العلماء وقيل بأخذ العلم عن الكتب مباشرة فهذا هو الضلال بعينه، هذا هو الضلال. الدعوة لهذا كما سيأتي إن شاء الله هو الضلال بعينه. طيب، قال الإمام أحمد رحمه الله كان مبتدعا حتى يترحم عليهم جميعا. إذن الطعن في صحابي واحد هو طعن في جميع الصحابة، الطعن في صحابي واحد هو طعن في جميع الصحابة. ولذلك حتى علماء السنة عندهم قاعدة أن الطعن في عالم واحد من أهل السنة لأمر يتعلق بسنته هو طعن في أهل السنة كلها، بل طعن في السنة التي يحملها. قال ويكون قلبه لهم سليما، لا يكون سكوته عن خوف أو عن مداراة، لابد أن يكون قلبه على جميع الصحابة سليما، يعتقد أنهم أفضل الخلق الذين اختارهم الله لصحبة نبيه، وأنهم أدوا هذا الدين، وأنهم ثقات عدول حفظ لدين الله عز وجل، لم يقصروا في جانب مما يتعلق بالدين مما يعني أمروا بإبلاغه وأمروا بنقله لمن بعدهم، وأنهم لم يبتدعوا ولم يزيدوا في هذا الدين، لم يبتدعوا ولم يزيدوا في هذا الدين. فإذا قال حتى يترحم عليهم جميعا ويكون قلبه لهم سليما. من انتقص صحابيا واحدا فهو مبتدع. إذن الذي يرمي عثمان بأنه ابتدع الأذان فقد انتقص، وأي انتقاص للصحابة أشد من وصفهم بالبدعة، بالوقوع في البدعة. فإذا كان مجرد انتقاص في قضية أو حدث قد يتعلق بأمر الدنيا هو بدعة أو مبتدع قائله، فكيف لو كان بأمر يتعلق بالدين؟ فكيف والأذان قد أقر الصحابة عليه عثمان؟ إذن ليس الطعن في عثمان، الطعن حتى أيضا في الصحابة الذين سكتوا ولم ينكروا على عثمان، ولا يتصور هذا، لا يتصور في عثمان وحده رضي الله عنه وأرضاه أن يبتدع شيئا في دين الله عز وجل، ولا يتصور في الصحابة رضوان الله عليهم جميعا أنه إذا وقع أمرا يخالف الشرع أن يسكتوا ولا يبينوا. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والنفاق هو الكفر، أن يكفر بالله ويعبد غيره ويظهر الإسلام في العلانية مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. النفاق عند العلماء ينقسم إلى قسمين، نفاق عملي أصغر وهو المذكور في قول عليه الصلاة والسلام في علامات المنافق إذا حدث كذب، وإذا خاصم فجر، وإذا وعد أخلف، وإذا اؤتمن خان. هذا نفاق عملي، نفاق عملي أصغر ليس بالكفر المخرج من الملة. أما النفاق الكفري الاعتقادي عملي واعتقادي. العملي لا يخرج من الملة، الاعتقادي هو أن يظهر الإسلام ويبطن الكفر، سواء كان يعبد على ملة اليهودية أو النصرانية أو كان ملحدا. مدام أنه أظهر الإسلام ويبطن الكفر، لأن اليهودية والنصرانية والإلحاد والشيوعية وغيرها كلها كفر، كلها كفر. إن الدين عند الله الإسلام، ومن يبتغي غير الإسلام دينا فلن يقبل منه. لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب والمشركين، فأهل الكتاب كفار. فإذا يعبد أن يكفر بالله ويعبد غيره، سواء عبد غيره أو كفر بغيره، مدام أنه أظهر الإسلام وأبطن الكفر فهو منافق. قال: مثل المنافقين الذين كانوا على عهد رسول الله صلى الله عليه وسلم. فهذا النفاق الاعتقادي خطير جدا، وهو كما سبق مخرج لصاحبه من الملة. إذا جاءك المنافقون قالوا نشهد إنك لرسول الله، في الظاهر يا رسول الله يا محمد نشهد أنك رسول الله، والله يعلم إنك لرسوله، والله يشهد إن المنافقين لكاذبون. كلام باللسان، اتخذوا أيمانهم جنة فصدوا عن سبيلها، يعني جعلوا إسلامهم مجرد حماية لهم، جنة حماية حتى لا يقتلوا وحتى يعيشوا آمنين بين المسلمين. فهذا هو النفاق الكفري، هذا هو النفاق الكفري. والنفاق مستمر وموجود، بل كما ذكر السلف إن النفاق الذي بعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم أشد وأخبث من النفاق الذي كان في عهد النبي صلى الله عليه وسلم. لماذا؟ لأن المنافق في عهد النبي صلى الله عليه وسلم كان يظهر الإسلام، ما كان يستطيع أن يتكلم بالكفر. أما اليوم وبعد عهد النبي صلى الله عليه وسلم فهناك المنافقون الذين يظهرون الكفر في كلامهم، كنفاق الجهمية الذين يقولون بخلق القرآن، ونفاق الباطنية والإسماعيلية، ونفاق طوائف من الرافضة رحمك الله، وغير من أهل البدع الواقعين في البدع الكفرية. فإن هذا هو النفاق، هذا هو من أوجه ومن صور النفاق. يعتقد التيجانية، يعتقدون في شيخهم أنه ينفع ويضر وينفع ويضر ويعطيهم ويمنعهم ويرزقهم ويخافونه ويراقبونه، هذا عبد غير الله عز وجل. فهم أظهروا إسلام بالكلام، وأظهروا أيضا حتى كفرهم بالفعل، كلام عام، الكلام في الحكم العام، ثم يدعون أيضا أنهم مسلمون، أنهم مسلمون. فلذلك كان من هذه الحيثية أشد. وأشبه يعني أشبه الناس بالمنافقين أهل البدع، لأنهم يريدون بأهل السنة وبأهل الإسلام الضرر والسوء، ويكيدون لهم ويتآمرون عليهم. وما مقتل جميل الرحمن في أفغانستان عنا ببعيد، فإنهم لو ظفروا بأهل السنة لقتلوهم شر قتلة. عندهم في أفغانستان أيام جميل الرحمن كان هناك عباد القبور، كان هناك الذين يعلقون التمائم، والذين ينادون علي ويستغيثون بغير الله عز وجل. ما قتلوهم ولا آذوهم بشيء. جميل الرحمن الذي يحارب الشرك ويحارب الضلال ويدعو إلى السنة والتوحيد قتلوه. هذا أهل الإسلام، حالهم أشبه بحال من؟ المنافقين. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى لما ذكر ما يتعلق بالنفاق، ذكر بعض الأحاديث التي ينبغي أن نتنبه لها، ليست من النفاق الأكبر، هي من النفاق الأصغر. قال: وقوله صلى الله عليه وسلم: ثلاث من كنا فيه فهو منافق. هذا على التغليظ، يعني ليس على التكفير، ليس على التكفير. نرويها كما جاءت ولا نفسرها. وقوله صلى الله عليه وسلم: لا ترجعوا بعدي كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. ومثل: إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. ومثل: سباب المسلم فسوق وقتاله كفر. ومثل: من قال لأخيه يا كافر فقد باء بها أحدهما. ومثل: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق. ونحو هذه الأحاديث مما قد صح وحفظ فإن نسلم له، أي للرسول صلى الله عليه وسلم، فيما حدث به وفيما نقله عن ربه، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، لا نردها إلا بأحق منها. طيب، إذن ذكر هنا النفاق العملي، ثلاثة من كنا فيه، لا يخرج هذا النفاق العملي من الملة. طيب، هذه الأحاديث يقول فيها الإمام أحمد وجاء عن غيره من السلف، يعني لا يتعرض لتفسيرها ولا يتعرض وتمر ويؤمن بها، لكن نريد أن ننبه إلى قضيتين. القضية الأولى أن معنى مراده رحمه الله تعالى وغيره من السلف بأمروها بأن معانيها معقولة وأحكامها واضحة، وأن تفسيرها قراءتها لوضوح المعنى. أما الخوض في تفاصيلها والمقارنة بأن المراد هذا النفاق هو نفاق عملي لا يصل لحد يعني الذنوب، لبعض الذنوب، فمثلا القتل أهون من النفاق، مثلا الزنا فالقتل أشد من النفاق والزنا أشد من النفاق العملي، ونحو ذلك من الأمور التي يحصل فيها الخوض والتعرض لجنس الأعمال كما وقع لبعض المخالفين في هذا العصر. هذا الذي أراد الإمام أحمد أن لا نخوض فيه. الحديث جاء على التغليظ، فلما تأتي تقول إنه الزنا أشد من الإنسان إذا خاصم فجر، واضح؟ ما فعلت أو ما نتيجة عملك أنك جعلت هذا النفاق أهون ويمكن أن يتصور وقوعه بكثرة، ما دام أنه أهون من الزنا، ما دام أنه أهون من ذاك الذنب، يعني يكون في القلب نوع من يعني نوع من عدم الخوف أو عدم تعظيم أمره. بينما الرسول يقول ثلاثة من كنا فيه كان منافقا أو فهو منافق، في تغليظ، في تخويف، النفس تسمع تبتعد، لكن لما تأتي تقارن فقد خالفت. التنبيه الثاني الذي أريد أن أنبه عليه أو إليه هو أن تعلم أن قول العلماء إن الكفر هنا كفر أصغر أو النفاق نفاق أصغر هو في مقابل الرد على أهل البدع الذين حملوا هذه الأحاديث على الكفر الأكبر وجعلوا الذنوب والكبائر كفرا، فردوا عليهم وبينوا للأمة أن المراد بهذه الأحاديث الكفر الأصغر أو النفاق الأصغر. فإذن قال الإمام أحمد ثلاثة من كنا فيه فهو منافق، إذن هذه خصال المنافقين، والمسلم يبتعد عنها، يبتعد عن الكذب، لا يكذب المؤمن. لكن أهل البدع كما قال الشيخ ربيع وغيره من السلف قالوا لابد أن يقعوا في الكذب، لا يمكن أن يعيشوا بين أهل السنة إلا بالكذب، فهذه سمتهم. وإذا خاصم فجر، إذا وقعت خصومة بينه وبين غيره يفجر، يتجاوز الحد المتخاصم فيه، فيشرق ويغرب في الخصومة، بل ويأتي ويكذب، كما في حال ردود بعض أهل الأهواء في هذا العصر. انظر إلى الحلبي لما يريد أن يرد على الشيخ ربيع، كيف يأتي بالكذب والفجور والخصومة مما لا يتلفظ به أفجر الناس من العصاة مع أدنى شيخ من المسلمين. فما بالك هذا يزعم أنه طالب علم، أو يزعم أنه في منزلة من العلم وأنه سلفي، طبعا هو بعيد عن ذلك، مع أحد كبار أئمة السنة في هذا العصر بشهادة العلماء. فبلا شك أن هذا من حال المنافقين، إذا خاصم فجر يحشد الكذب والفجور ويقلب المعاني ويكثر من الحلف ويكثر بكذا وإلى آخره، ما يراقب الله، وإنما يريد أن يدافع عن بدعته ويدافع عن نفسه وعن حزبه وجنده. قال: لا ترجعوا بعد كفارا ضلالا يضرب بعضكم رقاب بعض. هذا كما في قول الله عز وجل: وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما فسماهم المؤمنين قال: ومثل إذا التقى المسلمان بسيفيهما فالقاتل والمقتول في النار. فقوله في النار من باب التغليظ والشدة، وحديث: كفر بالله تبرؤ من نسب وإن دق، يعني وإن بعد، أو وإن يعني كان التبرؤ بشيء يسير. هذا رواه الإمام أحمد بسند حسن، والبقية في الصحيحين قال الإمام أحمد، وهذه قاعدة: هذه الأحاديث مما قد صح أولا أن تكون ثابتة وحفظ، يعني نقلها الأئمة، فإنا نسلم له للرسول صلى الله عليه وسلم. وإن لم نعرف تفسيرها هنا أحد أمرين: إما أن يريد، وإن لم نعلم تفسيرها على جهة الخصوص والتفاصيل والدقائق مما يخفى علينا، فلنا بظاهر النصوص وما يتعلق يعني ببواطنها أو بحقائقها، فما لم يصل إليه علمنا نؤمن ما نتعرض. وإما أن يريد معنى آخر، وهو أن على المسلم إذا جاءه الحديث لم يتصوره عقله ولم يفهمه قلبه أن لا يكذب ويرد ويعترض، لا، قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: نرويها كما جاءت ولا نفسرها ولا نجادل ولا نتكلم فيها. خلاص، فإذن هذه حالة ثانية احتمالا الإمام أحمد يريدها، حالة ثانية، لأن بعض الأحاديث قد تأتي ويسمعها طالب العلم أو يسمعها العالم لأول مرة. العالم ليس شرطا أن يكون سمع كل الأحاديث، إذا كان بعض الصحابة مثل أبي بكر وعمر رضي الله عنهم أجمعين قد تخفى عليهم بعض السنن وهم من الملازمين للنبي صلى الله عليه وسلم، فما بالك بالعلماء. فالعالم إذا جاءه النص الصحيح الثابت فإنه إذا لم يبلغه عقله، وهذا قد مر معنا من كلام الإمام أحمد، فإنه لا يتعرض للجدال فيه ولا يفسره، بل يؤمن به نعم. وأيضا هذا إذا لم يأتي تفسيره عن الصحابة، فإن أتى تفسيره عن الصحابة فهو من معناه المقرر شرعا. قال: فإنا نسلم له، وإن لم نعلم تفسيرها ولا نتكلم فيها ولا نجادل فيها ولا نفسر هذه الأحاديث إلا مثل ما جاءت، ولا لا نردها إلا بأحق منها. طيب، هذا أيضا مثاله في مثل هذه الأيام من يأتي لحديث الذبابة: إذا وقع الذباب في إناء أحدكم فليغمسه فإن في أحد جناحيه داء وفي الآخر دواء. هذا الحديث بعض الناس ممن سمعه ولم يبلغه عقله أنكره. لا شك أن هذا داخل في تحذير الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن هذا الحديث لما سمعه العلماء من قبل آمنوا به. الطب والعلوم الحديثة قبل سنوات، ربما 20 سنة فأكثر، توصل إلى أن كلا جناحي الذباب مجرثم فيه جراثيم، وبالتالي فإن في أحد جناحي داء وفي الآخر دواء خطأ. فألف الكتب في هذا، وألف طبعا الغرب ما ينظر إليهم كفار، لكن بعض علماء المسلمين ألف في إنكار هذه الرواية بعض، والبعض الآخر قالوا: لا والله، الحديث صحيح وخرج من بين شفتي النبي صلى الله عليه وسلم وهو لا يقول إلا حقا فهو حق وإن لم تبلغه عقولنا. ثبتوا، ما رد الحديث. بعد سنوات توصل العلم الحديث إلى أن أحد جناحي الذباب مجرثم، والآخر فيه مادة تقتل هذه الجراثيم، وأن الذباب إذا سقط في الماء سقط على الجناح الذي فيه الجراثيم فينفقع مباشرة في الماء فينتشر في الماء الجراثيم، وأن الجناح الثاني لا يتم إفراز المادة التي به أو فيه إلا بغمسه في داخل الماء فتخرج المادة وتقتل تلك الجراثيم ويصبح الشراب نقيا، لا كلوريكس ولا مواد منظفة ولا مضادات من نفس الجناح. لو حط عليه كلوريكس وشربه يموت تسمم. شوف سبحان الله، والله بصرف النظر عن الطب الحديث، والله نؤمن بحديث النبي صلى الله عليه وسلم ونؤمن أنه حق وإن لم تبلغه عقولنا. قال المازري في شرح مسلم المعلم كلام جميل له، قال: اعلم أن علم النبي صلى الله عليه وسلم وطبه الذي أتى به بالنسبة لطب أحذق الأطباء هو كعلم العجائز نسبة لعلم العلماء. من العجائز؟ أحذق الأطباء، علمهم بالنسبة لعلم النبي كعلم العجائز. شوف هذا الكلام يقول من كم؟ من أكثر من ألف، من أكثر من 800 أو 900 سنة تقريبا. المازري أظن توفي في القرن السادس أو الخامس، قرابة 900 أو 1000 سنة أو أقل بقليل، من ذيك الأيام لا في أجهزة ولا في تطورات ولا في قال أبدا الرسول صلى الله عليه وسلم كل ما يقوله حق، وكل ما عارض أحاديث الرسول صلى الله عليه وسلم مما بلغ إليه أحذق الأطباء باطل، ما نجادل في هذا ولا نشك. قالوا: لأن ما جاء به النبي صلى الله عليه وسلم يقين من عند الله، وما جاء به الأطباء هو مبني على الظنيات والتجربة القابلة للخطأ والكذب، فأين المقارنة؟ أين المقارنة؟ لكن قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا نردها إلا بأحق منها. هذا النص من الإمام أحمد لابد أن نفهمه على ما يلي. الأمر الأول أن نقول معنى قول الإمام أحمد رحمه الله تعالى إلا بأحق منها، أي بأن تكون منسوخة، بأن تكون منسوخة. فلما يأتي إنسان ويقول جاءت السنة بكذا، فنقول: لا نقبل السنة هذه لأنها منسوخة. خلاص. طيب، صورة ثانية بأحق منها هو ما يذكره العلماء في الترجيح بين الروايات. إذا جاءت في القضية الواحدة روايتان ولم يمكن الجمع ولا النسخ، اعتبر العلماء بطريقة من طرق الاعتبار عندهم والترجيح وقرائن الترجيح بين الروايتين، فيقول: هذه الرواية أرجح من تلك الرواية لكذا وكذا وكذا من القرائن، فحين نعمل بهذا ولا نعمل بهذه، لا لهوى ها ولا بالجهل ولا بالتقليد، إنما بالعلم. ويتبين فيها مثلا أن الراوي لم يضبط هذه الرواية. فكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى على هاتين الصورتين يحمل، وعندي على الأول أكثر، وعندي تنبيه على الثاني وهي المقارنة بين الروايات وتعليل الرواية من جهة المتن، نبهت عليه سابقا وأنبه عليه الآن لاحقا، لأننا نجد من بعض الصغار ومن بعض طلاب العلم حتى بعض المتوسطين ومن بعض طلاب العلم حتى هم طلاب علم كبار، طيب، قد نجد منهم جرأة في رد النصوص النبوية من باب الترجيح بين الروايات ومن باب تعليل المتن، وهذا خطأ، خطأ عند أهل العلم، لأن من شرط من ينتقد المتن أن يكون مجتهدا، أن يكون مجتهدا اكتملت فيه الآلة في هذه المسألة ونحوها، وأن يكون يعني ممن له دربة في علم الحديث لسنوات طويلة. كما قال بعض العلماء لما سئل عن أهل الحديث ومعرفتهم للحديث النبي صلى الله عليه وسلم، اسمع الرواية يقول هذه الرواية خطأ، وهي فعلا خطأ. فقيل له طيب كيف؟ قال تعال دعك من هذا، أرأيت خادما لسيد يخدمه عشرات السنين؟ قال نعم معروف. قال طيب لو جاء شخص وادعى أن هذا السيد مثلا يحب السهر في الليل، أو أن هذا السيد يأكل مثلا الضب، وأنه قد رأى هذا السيد يأكل الضب، والخادم الذي مع السيد هذا يعرفه لسنوات طويلة وأنه لا يأكل الضب، ماذا سيقول له؟ خطأ أبدا، هذا ما حصل ولن يحصل. طب هو ما يدري، ربما يأكل ربما ما يأكل ربما، ولكن لأنه مخالط له يعرف ما يليق به وما يتعلق به مما لا يليق به ويتعلق به. فكذا المحدث يعلم أنه هذا من كثرة روايته للحديث وشرحه له ووقوفه على أيام الرسول صلى الله عليه وسلم وشؤونه وأفعاله وأحواله صلى الله عليه وسلم في الليل والنهار، في الحضر والسفر، في السلم والخوف، في المطر وفي البرد وفي الشتاء والصيف، ملازم لهذه الأمور كلها، فيعلم إن كان هذا خرج من النبي ولا ما خرج. ومع ذلك إن صح الحديث عنده انتهى، إن صح الحديث عنده انتهى. فإذن ليس هذا الباب مفتوحا لكل أحد، ليس هذا الباب مفتوحا لكل أحد، لأن بل أعطيكم مثال حتى يبين خطورة هذا الأمر. بعض العلماء الكبار ممن هم معروفون بالسنة جاء لبعض الأحاديث واستغربها، وهي في مسلم، بل استنكرها، قال حديث منكر، هو في مسلم. فإذا كان عالم جليل قد يستنكر رواية صحيحة خطأ، فما بالك بمن هو أقل منه، بل بمن لا يقارن به أصلا. لذلك هذا الباب باب شديد، والذي يتسلط على أحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ويسلط النقد لمتنها وهو لم يتأهل فحاله أشبه بحال أهل البدع، بل يخشى عليه أن يكون داخلا تحت قول الله عز وجل فليحذر الذين يخالفون عن أمري أن تصيبهم فتنة، وتحت قول الإمام أحمد من رد حديث رسول الله صلى الله عليه وسلم ففي قلبه دغل، يعني قلبه مو سليم، قلبه ما هو سليم. إذن نتنبأ لهذه القضية. قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى والجنة والنار مخلوقتان قد خلقتا كما جاء عن رسول الله صلى الله عليه وسلم، دخلت الجنة فرأيت قصرا، قصر عمر رضي الله عنه، ورأيت الكوثر، والكوثر في الجنة، والحوض خارج الجنة لكن الكوثر في الجنة. قال بينما أنا أسير في الجنة إذا أنا بنهر حافتاه قباب الدر المجوف، قلت ما هذا يا جبريل؟ قال هذا الكوثر الذي أعطاك ربك، فإذا طينه أو طيبه مسك أذفر شك هدبة، يعني الراوي. قال واطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها النساء، كذا يعني النساء، وهذا من تلطف الإمام أحمد رحمه الله تعالى. قال عفوا اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها فراغ كذا، إما أن الرواية أنه كذا أو الرواية موجودة اطلعت في الجنة فرأيت أكثر أهلها الفقراء، الفقراء. النار اطلعت في النار فرأيت أكثر أهلها النساء. طيب قال فمن زعم أنهما لم تخلقا، كقول أهل البدع من المعتزلة وغيرهم يقولون الجنة لم تخلق لأنه خلقها الآن عبث. طيب الله يقول أعدت يعني هيئت أعدت للمتقين. والله عز وجل يقول النار يعرضون عليها غدوا وعشية ويوم تقوم الساعة أدخلوا آل فرعون أشد العذاب. في آيات أخرى الله ذكر أنهما مخلوقتان موجودتان، فخلقهما ليس عبث كما يدعي هؤلاء. أولا نحن نؤمن لأن النصوص القرآن والسنة المتواترة تثبت وجود خلق الجنة والنار أنهما مخلوقتان الآن، واضح. وأما الرد على قوله على قولهم إنها يعني تخلق عبث فلا أبدا، فإن النار كونها مخلوقة رادعة لمن تسول له نفسه يعني الكفر أو النفاق أو الشرك، أو تسول له نفسه بمعصية الله عز وجل، فإنه يعلم أنها مخلوقة وأنها موجودة فيخشى على نفسه من النار. وأما الجنة فيرجو المؤمن، وأسأل الله عز وجل أن يعيذني وإياكم من النار وأن يجعلني وإياكم من أهل الجنة، فإن المؤمن يتشوق للجنة. وأيضا أنا أسألك سؤال في الرد على هؤلاء المبتدعة، نسألهم سؤال: إذا جاء الضيف وأنت لم تهيئ له المنزل، أليس هذا من التقصير معه؟ فإذا جاء الضيف ورأى أنك المكيف مفتوح والنور مفتوح والغرفة مطيبة، ما الذي يحصل له؟ يفرح ويرتاح ويستأنس ويعلم قدره عندك. فنقول اعلموا أن الجنة هيئت لقدر أهل الجنة عند الله عز وجل، لرفعة مكانتهم عند الله عز وجل، والنار هيئت لسخط الله عز وجل على أهل النار. فلا شك أن في خلق النار ردع لأهلها، وفي خلق الجنة تطييب وحث وتشجيع لأهل الجنة أن يشمروا ساعد اليد لبلوغ هذه الدرجة. أسأل الله عز وجل أن يجعلني وإياكم من أهلها. قال: فمن زعم أنهما لم تخلقا فهو مكذب بالقرآن وأحاديث رسول الله صلى الله عليه وسلم، ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار، يعني لا يؤمن باليوم الآخر، لا يؤمن باليوم الآخر لأنه يكذب هذه الأمور. ومعنى قوله ولا أحسبه يؤمن بالجنة والنار كأنه يريد أن يقول إن هذا الذي يعني ينكر يقول لم تخلق أصلا ما يؤمن أنها ستكون فيما بعد، واضح. وهذا من دقة الإمام أحمد رحمه الله تعالى، فإن الفلاسفة وهؤلاء المتكلمين وبعض المعتزلة نهاية أمرهم ماذا قالوا؟ قالوا ما في لا جنة ولا نار، إنما الجنة تخييل للخير والنار تخيل للشر، قالوا هذا موجود ونصوا عليه. فلذلك قال الإمام أحمد أنا ما أظن يؤمن بالجنة والنار فعلا، سبحان الله. هذا من دقته رحمه الله تعالى. ثم قال رحمه الله تعالى: ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا أمره إلى الله تعالى. طيب، هذه المسألة كانت تليق أو كان ربما أفضل أن تذكر فيما سبق لما ذكر من لقيه وقد أقيم عليه الحد ومن لقيه مصرا، لكن ربما ذكرها هنا بعد أن ذكر أهل البدع، وكأنه يلمح إلى أن أهل البدع طائفتان، بدع مكثرة فهؤلاء يدخل فيه كلام السابق في أهل الكفر، وبدعة مفسقة فهؤلاء كلامه الآن عليهم أهل البدع المفسقة. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا، إيش معنى موحدا؟ يعني لم ما وقع في الشرك، ما وقع في الكفر. الآن الباطنية ليسوا أهل التوحيد، الإسماعيلية، النصيرية، الدرزية، التيجانية ليسوا أهل التوحيد أصلا وليسوا أهل القبلة، لأنهم ليسوا موحدين، فلا ينزل هذا الكلام عليهم، إنما ينزل هذا الكلام على من مات على بدعة مفسقة. قال: ومن مات من أهل القبلة موحدا، هذا شرطه، هذا شرطه. قال: يصلى عليه لأنه ليس بكافر، ويستغفر له لأنه ليس بكافر، ولا يحجب عنه الاستغفار، لا نقول إن الله لا يغفر له، ولا تقول ولا ينكر على من يستغفر له. طيب، ولا تترك الصلاة عليه، صلاة الجنازة يصلى عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، يعني سواء وقع في كبائر الذنوب أو وقع في البدع دون الكفر والشرك، فإنه يصلى عليه ويستغفر له ويترحم عليه. طيب، في هذا الكلام الإمام أحمد رحمه الله تعالى تنبيهات. التنبيه الأول، هذا المنهج هو ما عليه تدل عليه الأدلة، فإن النبي صلى الله عليه وسلم لما جاءه ذاك الرجل الذي غل قال صلوا على صاحبكم، فلم ينههم عن الصلاة عليه بل أمرهم بالصلاة عليه. وأيضا من شرب الخمر وتكرر شربه قال لا تلعنه، وسبه بعض الصحابة، قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تلعنه فإنه يحب الله ورسوله، فأثبت له الإيمان. فإذا لما يموت ولو كان عنده ذنب هو عنده شيء من الإسلام والإيمان فلا يكفر، واضح؟ طيب، هذا التنبيه الأول. التنبيه الثاني، لأهل الفضل ولأهل العلم ولأهل المكانة كالحاكم والوزير ونحوه أن لا يصلوا على هؤلاء، لا من باب التكفير لهم ولكن من باب ردع العوام عن حالهم، فإن العامة إذا رأوا العالم ما صلى على هذا اجتنبوا حاله. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم صاحب الدين ما صلى عليه حتى يحرص الصحابة أن يؤدي كل واحد منهم دينه قبل أن يموت. فلما أدى أبو قتادة رضي الله عنه أجمعين عن ذاك الصحابي دينه صلى عليه الرسول صلى الله عليه وسلم، واضح؟ شوف، مع أن كونه مع أنه يموت على دين هذا هو أذنب؟ ما هو ذنب، ربما ما عنده مال يؤديه، صح ولا لا؟ هذا الظن، هذا صحابي، مع ذلك ما صلى عليه. فإذا عدم الصلاة على هؤلاء إن كانوا أصحاب معاصي فللتحذير من معصيتهم، وإن كانوا أصحاب بدع فللتحذير من بدعتهم. الأمر الثالث في هذا رد على الحدادية الذين لا يترحمون على أهل البدع، والذين لا يرتضون الترحم على أهل البدع، والذين يبدعون أهل السنة لترحمهم على بعض أئمة على بعض الأئمة ممن يعني احتمل العلماء حالهم فيبدعونهم، واضح؟ في هذا النص من الإمام أحمد وغيره من النصوص بل وآثار السلف ترد على هؤلاء الذين الحدادية لا يترحمون على أهل البدع ولا يصلون عليهم، بل الحدادية وأنا رأيتهم الغلاة منهم لا يصلون حتى الصلاة خلف أهل السنة. فكانوا مرة كنا نتوضأ، فأنا ما أعرفهم، كلام هذا من ربما 20 سنة، فأخبرني أحد الإخوان قال هؤلاء حدادية. طبعا أنا ما أعرفهم، فنظرت في أشكالهم سبحان الله غريبة، غلاظ شداد يعني جفاه، فتوضعنا وصلينا. بعد ما صلينا هم توضعوا معنا، لاحظت أنهم صلوا لوحدهم جماعة أخرى، فسألت صاحبي قلت شو الحكاية، قال هم لا يصلون خلفنا، لا يصلون خلف، لأنه الحدادية نهاية أمرهم تكفير. لذلك ظهر الظاهر الآن، وجد بعض الأقوال في بعض مناطق المملكة هنا في حفر الباطن فيما نقل لي الإخوة، أنه ظهر شباب يكفرون الأشاعرة، يكفرون الأشاعرة، وهذا قول الحدادية، هذا قول الحدادية. أهل السنة يبدعونهم، يضللونهم، يردون على أخطائهم، يقيمون الحج عليهم، إلا من وقع في كفر كفروه، أما بدعة الأشعرية لم يكفرها أهل السنة، أغلظوا القول فيها، ردوها، قالوا هي في بعض أحوالها إن اعتقد وإن هذا أمر آخر، واضح؟ فإذا هذا النص من الإمام أحمد يرد على الحدادية. التنبيه الأخير مما يتعلق بهذا النص، قال ومن مات من أهل القبلة موحدا يصلى عليه ويستغفر له ولا يحجب عنه الاستغفار ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا. التنبيه الأخير، أنا في قول النبي صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى إلا المجاهرين، قالوا ومن المجاهرون يا رسول الله؟ قال الرجل يبيت يستره الله وقد أذنب الذنب، ثم يصبح ويحدث الناس بما ستره الله، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. فهذا الحديث أنا كنت قلت سابقا في جلسة من الجلسات مع بعض الإخوة، كنا نتدارس ربما القواعد الأربعة وغيرها، قلت ظاهر هذا الحديث أن المجاهرين لا يغفر لهم، لأنه قال صلى الله عليه وسلم كل أمتي معافى من أصحاب الذنوب والكبائر وكذا، ممن لم يجاهر بالمعصية الله يعفو عنهم، إلا المجاهرين، يعني لا يعفون ويعاقبون. فأنا قلت على ظاهر هذا الحديث، فرجعت شيخنا الشيخ ربيع حفظه الله تعالى، فقلت يا شيخ الله يحفظك، هذا الحديث ما حاله؟ هل نقول بظاهره؟ قال لا، هذا من نصوص الوعيد، من نصوص الوعيد، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم، إن شاء الله غفر لهم وإن شاء عذبهم. فقول الإمام أحمد هنا، فقول الإمام أحمد رحمه الله تعالى: ولا تترك الصلاة عليه لذنب أذنبه صغيرا كان أو كبيرا، مع قوله فيما سبق: ومن لقيه مصرا غير تائب من الذنوب التي قد استوجب بها العقوبة فأمره إلى الله إن شاء غفر له، يؤيد كلام الشيخ ربيع، وأن هذا النص من نصوص الوعيد، وأنا أطلقت العبارة على ظاهر النص، وأستغفر الله من ذاك الفهم، وأستغفر الله من ذاك الفهم. وبهذا قال الإمام أحمد رحمه الله تعالى: والحمد لله وحده وصلواته على محمد وآله وسلم تسليما. وبهذا نكون قد انتهينا من هذه الرسالة، والفقه والنحو إن شاء الله مع بداية الاستئناف الدروس بعد انتهاء الدورات ورمضان، إن كان الله أحيانا وأبقانا في صحة وعافية، وأسأل الله أن يبلغنا وإياكم رمضان، وأن يرزقنا العفو والعافية والسلامة في الدين والمعتقد. نقرر كتابا آخرا في ذلك، أو ننظر الأمر فيه بإذن الله في حينها. وفي هذا القدر كفاية، وصلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين. طيب، قبل هذا أنا أريد أن أختم كلامي، وقد ختمت كلامي، أو قد تكلمنا عن السنة، أو ختمنا رسالة أصول السنة الإمام أحمد بفضل الله عز وجل، فإني أحب أن أنبه على تنبيهات، أو أختم كلامي موصي نفسي وإخواني بوصايا. قبل الوصية، فإن وجه هذه الوصية بارك الله فيكم أن هذا الزمن زمن فتن، ولا شك أنه أيضا فيما سبق كانت هناك فتن، لكن يا إخواني هذه الأيام الفتن اشتدت، وتآلب أهل التمييع من الحلبية والمأربية ومن نحى نحوهم، وتآلب الحدادية الغلاة، وتآلب هؤلاء المتشددون على أهل السنة، على أهل السنة وعلى السنة، يحاربونها بكل الصور. ولا أدل على هذا ما ذكرته لكم سابقا، إنه الآن تأتي اتصالات أنه يوجد شباب في حفر الباطن يقولون بتكفير الأشاعرة، مع أنه كلام السلف موجود، كلام الشيخ الفوزان، كلام اللجنة الدائمة، كلام الشيخ ربيع، بل إجماع المشايخ على عدم تكفير الأشاعرة، وأنهم أهل بدع مفسقة، واضح؟ مع ذلك يوجد شباب ينتمي للصف السلفي يقول بهذا القول، مما يدلنا على أن السنة محاربة، وأن أهل البدع هؤلاء مندسون وسط الصف السلفي. فاحذروا بارك الله فيكم، واحذروا من بعض المواقع، فإنها تحاول أن تسقط أوراق السلفية، والسلفية شجرة أوراقها متينة لا تسقطها الأوراق ولا الفصول ولا غيرها. ولكن احذروا، السلفية ليست أوراقا، السلفية أصولا متينة، إن تمسكتم بها فلكم، وإن تركتموها وتخلفتم عنها وتخاذلتم عنها فعليكم، لن تضروا الله شيئا، وسيأتي الله عز وجل بمن يقيم هذا الدين. ولكن احذروا بارك الله فيكم من أهل البدع ومن أهل الأهواء ومن هذه المنتديات التي تنشر هذه الضلالات، احذروا بارك الله فيكم. ولعلي أركز الكلام على الحدادية وعلى بعض سماتهم. الشيخ ربيع الله يحفظه ذكر سماتهم، لكن أنا أذكرها أيضا من كلامه ومن كلام غيره. فمن سماتهم كما سبق أنهم غلاة جفاة، ما عندهم ورع ولا تقوى، ما عندهم ورع ولا تقوى. وانظروا إلى حال الحجور وأتباعه، غلاة جفاة في الرد، ما يرقبون في مؤمن إلا ولا ذمة. ليت في عوام المسلمين، في كبار العلماء، شيخ ربيع قدحوا فيه، شيخ عبيد قدحوا فيه، شيخ محمد بن هادي قدحوا فيه، شيخ خالد عبد الرحمن المصري السلفي المعروف يعني من مشايخ مصر السلفيين المعروفين قدحوا فيه. أبدا، أهل فجور وخصومة، أهل فجور في الخصومة. فلذلك من أشد علاماتهم الغلظة والشدة. ولذلك تجدون في بعض الردود من بعض الأغمار الأحداث السفهاء الذين ينتمون لهم تجد فيه غلظة في الرد، كأنه شيء يعني، وكأنه يتكلم من جبل ويفجر جبل، ما عنده يعني نوع إحسان في العبارة. وعلى قول أنه يتكلم مع أخيه أو مع شيخه أو مع يعني بعض المشايخ السلفيين. أيضا من علامات الحدادية إثارة مسألة تكفير الأشاعرة، هذه علامتهم. أنا قلت لك، أخبرتكم بأن اللجنة الدائمة، الشيخ ربيع، الشيخ الفوزان، السلف، لم يكفروا الأشاعرة، لم يكفروا الأشاعرة. والآن أظهروها، لأنه كما سبق أن ذكرت لكم أن الحدادية مآلها إلى التكفير، أو حقيقتها التكفير، لأن محمود الحداد هذا الذي أنشأ هذا المذهب قبحه الله وأخزاه أينما كان، هذا تكفيري، جاء وسط الصف السلفي وغرز هذه المبادئ الهدامة واغتر من اغتر به. أيضا من علامات الحدادية وتنبهوا لها أنهم يدعون الشباب للرجوع لكتب السلف وعدم الرجوع لكلام العلماء المعاصرين. طيب لماذا هذا المنهج عندهم؟ لأنك لو رجعت لكلام العلماء المعاصرين سيبينون لك أن هذا المذهب الحدادي باطل، مذهب ضال مبتدع، وأن الفهم الذي فهموه من آثار السلف هو فهم سقيم لا تدل عليه النصوص أبدا. فلذلك يقول لك لا تأخذ فهم العلماء، خذ من كلام السلف مباشرة. ولذلك هذا المنهج منهج حدادي خبيث. ذكرت لكم سابقا إنه هذا الدين بنص السلف إنما يؤخذ عن العلماء، فإذا لم يؤخذ عن العلماء ذهب الدين. ووجود بعض الحالات أنهم أخذوا العلم من الكتب لا لأنهم أخذوها من الكتب مجردة، ولكن هم أخذوا من الكتب مع إحكام العلماء لهم في عصرهم. فإنهم لو أخذوا من الكتب وظلوا بدعوهم العلماء، لكن بيّنوا العلماء أخطاءهم، صوبوهم، وجهوهم، فلم يأخذوا من العلماء أو من الكتب مباشرة مطلقا. الأمر الرابع الذي أريد أن أنبه عليه في هذه القضية أن الرجوع للعلماء المعاصرين السلفيين أصل سلفي خالفه هؤلاء الحدادية. فالذي تراه في تغريداته وتراه في مقالاته أو في صوتياته يقول خذ من كتب السلف، لا ترجع فقط لكتب العقيدة المعاصرة، ارجع لكتب العقيدة السابقة، هذا حدادي، هذا حدادي يريد أن يؤصل منهج الحدادية، تنبهوا له. أيضا من علاماتهم نصرتهم للحدادية، يقول لا أنا سلفي أنا من حدادي، وإذا به يناصر الحدادية، وإذا به يكتب في مواقعهم، وإذا به يقف مع الحدادية في الرد على السلفيين. أنت الآن تقول سلفي، فكيف تقف مع الحدادية في الرد على السلفيين؟ أيضا من علاماتهم الكذب، من علاماتهم الكذب، فإنهم كذبة فجرة، الحدادية كذبة فجرة، يحلف بالله ويقسم. أنا أعطيكم مثال حتى أريكم كيف أنهم يفجرون في الخصومة وكذبة. واحد من هؤلاء الحدادية أنا بيّنت حاله، قلت هو حدادي، وقلت هو يعلم أن ذاك الذي يدافع عنه حدادي، وأنه قال بعظمة لسانه لو ذكرت بعضا من أمور فلان لسقط. فقال والله كذاب، ما قلت هذا الكلام. يقول لي أنا ذهب له أحد المشايخ الذين سمعوه قالوا هذا الكلام. قال يا فلان أنا سمعت منك هذا الكلام، أنت الآن تكذبني. قال أنا ما قلت لو مثل هذه العبارة، أني لو قلت أمرا قلت لو قلت شيئا، ما قلت لو قلت أمرا. شوف كيف فاجر في الخصومة، ما الفرق بين العبارتين؟ السنة تروى بالمعنى، كلامك أحسن من السنة؟ شيئا أمرا في بينهما خلاف؟ طيب تحلف بالله إني أنا كاذب وأنه عليك لعنة الله والملائكة والناس أجمعين، إيش هذا الخصومة في الفجورة؟ أين الصدق مع الله؟ ما عندهم صدق، كذبة فجرة. ولذلك من كذبهم وفجورهم أن منهجهم في الرد على المخالف، في الرد على من يفضحهم، قائم على التكذيب، قائم كذاب، ما قلت والله كذاب، كذبت والله، خسرت والله، والله لم أقل، هذا منهجهم. فيردون أخبار الثقات، ثقات أفضل منهم دينا ومنهجا وورعا وعلما وعند المشايخ معروفين، يكذبهم. فمنهج الحدادية قائم على التكذيب، بشميل، الحداد وغيرهم ممن هم الآن موجودون كلهم يكذبون مباشرة. إبراهيم بن رجاء الشمري يباهلني، ما تباهل مع أهل البدع. أما أنا على السنة فأقول علي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن خالفتها تعمدا، وأما أهل البدعة فعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين إن كنت معها شعرة، لعنة الله علي، ما علي فيك. لكن أنت يا خسيس تباهلني، والله ما أنزل بقدرك يا خسيس، أنا عزيز بالسنة بفضل الله عز وجل أولا وآخرا، لست والله أبالي فيك ولم تحركني، بل والله إن مباهلته أفرحتني، لأن مباهلته إن شاء الله ستعود عليه، لأنه كاذب فاجر حدادي خبيث هو ومن معه. فأقول بارك الله فيكم، هذه من علامات الحدادية الآن، احذروها والزموا السنة. شبكة السحاب معروفة، شبكة البينة معروفة، شبكة البيضاء معروفة، لماذا الشباب الآن وأيضا الشبكات الأخرى المعروفة سابقا أو التي زكاها العلماء، زكاها العلماء ونصوا على سلفيتها، لماذا تتركونها وتروحون يمينا وشمالا عند هذه الشبكات المشبوهة التي لو تأملت حالها ما تجد إلا أنها أقيمت لحرب السنة وأقيمت لحرب أهل السنة؟ ما هذه الخصومة والفجورة؟ ما هذه الخصومة والفجور فيها؟ ما هذه الخصومة والفجور؟ يعني سبحان الله شيء شديد. فلذلك بارك الله فيكم، أيضا مما أوصي به نفسي وإياكم لزوم العلماء الكبار والرجوع إليهم، وعدم يعني عدم الاغترار بفلان وعلان من الناس، وعدم ترك أقوالهم، أقصد العلماء الكبار، لقول زيد وعبيد. وأيضا مما أوصيكم به دعوا الفتن، اتركوها بارك الله فيكم. وأيضا مما أوصيكم به أن العلماء إذا أوصوا بالصلح بين طائفتين أو بين شخصين فالزموا كلام العلماء، والشيء بالشيء يذكر، الشيء بالشيء يذكر. بعض الناس يأتي العالم ويصلح بين اثنين، بعض الناس يأتي العالم ويصلح بين اثنين، فقال الشيخ الحمد لله تم الصلح بين فلان وفلان. وخلينا نأخذ مثال الصلح الذي أجراه الشيخ ربيع حفظه الله تعالى وباشره، ويعني كلفني مع أخينا أحمد الزهراني في الصلح بين أخينا خالد شكري وأخينا عبد المولى العقوري. الشيخ ربيع قال أصلحوا بينهم وتم الصلح خلاص. طيب بعض الناس يجي يقول أبدا، أنا عندي تسجيلات، أنا عندي شهود، أنا عندي كتابات، أنا كذا، والله لأردن عليه. الشيخ الآن يقول لك أصلحنا بينهما، والرجلان يقولان نحن ملتزمان بالسنة وملتزمان بالحق ولا نرضى بالباطل، هذا حالنا الآن. أنت الآن لما تقول أريد أن أرد عليه، تريد أن تصلحه ولا تريد أن تفضحه؟ إن أردت أن تصلحه فهو يقول لك أنا الآن صالح أعنه، وقل طيب حياك الله نحن معك، فإن خالفت السنة سنكون سنبين أمرك للعلماء. لكن ما مضى انتهى، ما مضى انتهى، لا يلتفت إليه. عندنا تسجيلات، وفي التسجيل يقول كذا، وفي التسجيل يقول كذا. هو يقول لك كل الأمور السابقة أنا لا أعترف بها، وأنا كل باطل نسب إلي لا أعترف به. لا كذاب، إيش لك صلاح كذاب ولا صادق؟ إذا هو الآن قال لك أنا تائب، أمره في الأمور الخفية إلى من؟ إلى الله. نحن لنا بماذا؟ بالظاهر. واضح؟ فدعوا واتركوا مثل هذه الأمور ولا تثيروا الفتن. أخوكم قال أنا أريد أن أكون معكم وأنا سلفي، وأريد أن أدعو العوام إلى السنة وأبين لهم ما تعلمت من العلماء، ما في مانع. لا أنه يتصدر للتدريس ويفتي الناس، لا، وإنما يفيدهم بما تعلم، ما في مانع، تعينوه وتكونون معه. نعم، إن ظهر أمر من أي واحد من الطرفين هذين أو من أي شخص آخر، حتى لو ما تم بين الصلح، لو ظهر أمر من أي إنسان خالف الحق يبلغ العلماء، والعلماء يناصحونهم. واضح؟ فإذا بعض الناس حتى بعد صلح العلماء يثيرون فتن. والله ليس هذا الموقف من هذين الرجلين لا حمية ولا نصرة لباطل أو يعني مداهنة، هذا موقف السلف في مثل هذه الأمور. إنسان يقول أنا تائب، نقول تعال تفضل. الرسول صلى الله عليه وسلم يأتيه من يتوب، ما يقول له فعلت يوم كذا وكذا، لا أبدا، تب استغفر انتهى، صلي معانا الخمس الصلوات. فلما صلى قال أين السائل؟ قال ها أنا يا رسول الله. جاء سائل قال يا رسول الله قابلت امرأة في الطريق ما تركت شيئا يعني يفعله الرجل مع المرأة إلا فعلت غير أني لم أفعل بها. قال اجلس. فصلى معهم الخمس الصلوات. قال أين السائل؟ قال أنا يا رسول الله. قال اذهب فإن الحسنات يذهبن السيئات. شوف، ما قال افعل كذا وافعل كذا افعل كذا. نعم، لو كان قوله مشهورا وباطله مشهورا لابد أن يتبرأ منه، لابد أن يعلن توبته منه. أما قضايا شهود وقضايا أوراق وتسجيلات محتملة ما يلزمه مدام قال أنا. ثم أيضا الإخوة هؤلاء وغيرهم في الجلسة ماذا قالوا؟ قالوا نحن نقول بالحق وندين الله به ونرفض الباطل وندين الله بخلافه. خلاص انتهينا. إذن هذا تبرؤ منهم من كل باطل، من كل باطل، وقول منهم من كل حق. الآن نأتي وننظر لمستقبل عملهم، أما الماضي دعوه. إن كانوا مسيئين فالله غفور رحيم يغفر لهم، وإن كانوا مسيئين وبتوبتهم يتلاعبون سيفضحون. ما أنت مسيطر عليهم، لست مسيطرا عليهم. التنبيه بعد هذا الأمر، ولذلك يا إخواني بعض الإخوان بعد هذا الصلح ارسل لي رسالة بالجوال، والله لنقفن في وجوههم. يا أخي استحي على وجهك. أقول لك الشيخ ربيع أصلح بينهم وقال أعينوا إخوانكم على التوبة، أعينوا إخوانكم على التوبة. نحن ما نقول اسكتوا على عن باطلهم، نقول أعينوهم على التوبة. إن ظهر أمر بعد الصلح يعني فيه إدانتهم بلغوا للمشايخ، والله نتكلم فيهم، نطالبهم بالتوبة وترك هذه الأمور، ولا والله حذرنا منهم، ما في كلام. لكن الآن أنا جايك تائب، اترك الكلام هذا. أيضا يا إخواني من الأمور التي أنصحكم بها، للأسف يا إخوان، للأسف أنا أقول ونحن سلفيون أتأسف كثيرا، لأنه هذا خلاف منهج السلف. الآن أصبح السلفيون يسمعوا كل ناعق، كل مدع للسلفية يسمعون له ويقرؤون كلامه ويدخلون مثلا موقعه أو منتدياته. هذا خطأ، لأنك إن كنت سلفي طالب علم مميز أصلا ما تحتاج لهؤلاء، إلا من باب أن تقف على شيء من ما نبهت عليه أو تريد التنبيه عليه فتنبه عليه. أما إن كنت طالب علم متوسط أو مبتدئ أو ما تحسن وسلفي تريد أن تتعلم، فليس هؤلاء الصغار خاصة إذا كان ملحوظ عليهم ومتكلم فيهم ليسوا محطة أن يرجع إليهم، ولا أن تقرأ مقالاتهم، ولا أن تقرأ تغريداتهم. للأسف أنا أقولها للأسف، لأنه يوجد من السلفيين الآن من يأتيني يقول يا بازمون واحد يقول عن كذا كذا يغرد. طيب هذا الواحد إذا كان ينحى نحو الحدادية ما لي وله، ما لي وله، هو حدادي يؤصل أصول حدادية، يلزمني أرد على كل مبتدع ضال؟ يلزمني أرد على كل من هو صاحب بدعة؟ ما يلزمني، أنا أصلي بينته، السنة بينتها، ما يلزمني أخاصم عليها كما قال الإمام أحمد. فأنت أيها السلفي لماذا تذهب لهذا؟ اغتررت أنه سلفي؟ أما سمعت الكلام فيه؟ أما سمعت التحذيرات منه؟ أما تعلم أن تلك المواقع مشبوهة؟ لماذا تدخل؟ لماذا تفتن نفسك في دينك؟ هل تأمن؟ كبار أهل العلم كانوا يخافون على أنفسهم، تأتي أنت وتدخل هذه المواقع وتتأثر بها وتقول أنا سلفي أريد الحق؟ لا والله، لست على المنهج السلفي بهذه الصورة. المنهج السلفي الصافي يبتعد عن مثل هذه المواقع لثلاثة أمور. أول أمر أن هذا صغير السن، صغير العلم، فمثله ليس مرجعا. ثاني أمر أن هذا الشخص لوحظت عليه أخطاء ومناهج تشبه الحدادية إن لم تكن هي الحدادية بعينها. ثالث أمر أنه قد حذر منه وتكلم فيه، وتعلم هذا وتدخل. إيش هذه المياعة؟ إيش هذه المهانة؟ سلف عزيز يعرف علماء السنة ويعرف المشايخ الكبار وطلاب العلم الكبار أمثال الشيخ محمد بن هادي والشيخ عبد الله البخاري وأمثال المشايخ هؤلاء الكبار، ويلزمهم، لا يروح عند مرحان ولا عند قليل ولا كثير، إنما يروح عند العلماء المعروفين، إنما يذهب عند العلماء المعروفين، عند طلاب العلم الأثبات. يجيني واحد يسألني فلان أروح أدرس عنده؟ يا أخي ليش يسألني عن فلان؟ المشايخ السلفيين ماتوا، ما تعرفهم، الآن بقي هذا تسأل عنه هو سلفي أو مو سلفي؟ ما لك وله، ما لك وله، ليش تبغى الفتن؟ في المدينة عندك أبو بخاري، محمد بن هادي، الشيخ عبيد، المشايخ المعروفون. أروح عند بازمول ولا ما أروح؟ إيش لك بازمول؟ محمد بن هادي، البخاري، الشيخ عبيد معروفين، دروسهم مفتوحة، ليش تروح عند بازمول ولا غيره إن كان تسأل عن بازمول وبازمول غير معروف؟ واضح؟ فبارك الله فيكم، دعونا من الفتن، هذا الذهاب لهؤلاء هذا من الفتن، القراءة لهؤلاء هذا من الفتن. يأتي بكلام السلف في أن قول الأشاعرة المذهب من حيث هو الذي ينكر الصفات كفر، ثم يكفر الأشاعرة. العيب مو عليه، ليس العيب على الطبيب الفاشل، إنما العيب على المريض الذي يذهب إلى هذا الطبيب الفاشل. كذا ليس العيب على ذاك الحدث السفيه الغر أن كتب من حيث هو، إنما العيب عليك أنت أيها السلفي تذهب إليه، ما تذهب إليه. لو أنك عزيز صاحب سنة معتز بسلفيتك متمسك بالمنهج السلفي، والله ما تذهب إليه. والله والله أشهد أني أقول هذا الكلام ديانة، والله أقوله ديانة، وعلي لعنة الله والملائكة والناس أجمعين كنت من الكاذبين. صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم أجمعين.